نقدم اليوم موضوعا بحق لان من يقدم عدد من علماء عالمنا العربي والاسلامي الاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان الجودي وهو استاذ بجامعه دمشق كليه الشريعه عضو مؤسسه هذه البيت للفكر الاسلامي بعمان عضو في مجلس الاعلى للاكاديميه في اكسفورد عضو في هيئه التفتيش والمحاسبه للمؤسسات والبنوك الاسلاميه له ما يزيد على 60 مؤلفا في فقه واصوله والفلسفه والاجتماع والاداب اهلا وسهلا به نرجو الفائده لنا جميعا.
احمد الله الذي بنعمته تكتب الصالحات واشكر بعد الله سبحانه وتعالى رغمه الحقوقيين مره اخرى في اليسر لي السعاده في هذا اللقاء الذي اشكره وافكر به واشكر جميع المحبه التي احتضن هذا اللقاء الذي نرجو ان يكون مباركا وميمونا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا واقوالنا خالصه لوجهه وبعد ايها الساده والسيدات واجمل الخطاب ولا تفصل كنت اود لو ان الرياح جرت طبقا تشتهيه النفس لاغني نفسي عن هذا الحديث الذي يوجع الراس الحديث عن الاستغفار وديونه واهدافه وما الى ذلك اذا لما خرجت عن شأني وعادتي في الحديث منذ العمر في أطفالي ذنبي أن أعرف على وتر واحد لا ثانية هو الحب الذي ينطلق من الأرض إلى السماء الذي منه يتم نسيج لدى ولحمة الأسرة الإنسانية هذا هو حديثي وتلك هي رحلتي في طريق الثقافه والعلم سرتها على ارض من المحط على هذه الارض استطعت ان اعلم الفقه وان اوسع الثقافه وان احاول ولعلي نجحت كثيرا كثيرا ما في الجوار ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. يشاء الله سبحانه وتعالى ان تبتلى هذه الامه بسياره من الطغيان يصنع الجوهر ويسطره يختلط الجوهر ويوسف فيسير منه الرعاة على حقوق على مدخرات على أوطان يريد أن يقتنصها وأن يتألفها أمام هذا الواقع ينبغي أن نتحمل المسؤولية في الحديث عن هذا الأمر الذي كنت اود ان لا اوجع راسي ولا اوجع راسكم به لكنه فضاه فضاه ولعله مواد في جهاد وهكذا شاء الله عز وجل لهذه الامه ان تتوج بتاج الجهاد في سبيل الحق وتتوجع بالحق وفي سبيل تحصيل القرض والحقوق الماديه والمعنويه ضد طغيان الكفار وضد الذين يختلفون الكهرباء ليطلقوه بالناس فاتا اليمين ولا الشمال بحيث يهتاد فيما بين العمر ويسوء القلق والاضطراب. ثانيا يقول برنارد فيه وهو كاتب بريطاني من اصل يهودي في كتابه الشرق الوسط والغرب، يقول ما نصه بعد الترجمه: ان التغريب في المنطقه العربيه ادى الى تفكيكها وتجفئتها، وان هذا التفكيك السياسي واكبر تفكيك اجتماعي وثقافي، والواقع ان الحق المنطقه بالضرب لم يكن ممكنا الا من طريق تفكيكها وتجفئتها، عن طريق اثاره الفتن الطائفيه وافتعال اكبر الخصومات والعنف. ثم قال ما نقوله: ولا شك ان من يسعى الى هذا يحسنه مشهد السلام بين الطوائف ويسعده اندلاع التقاسم بينها، ولعل من يستبعد دور الغرب في اشعال سبيل هذا التقاسم واحد من اثنين: خاضع او مخدوع. ثالثا، كنت قبل سنوات في زيارة لمقام جريدة زمان التركية، ودار الحديث مع بعض القائمين على هذه الجريدة حول مشكلة العنف التي تسرب إلى العمل الإسلامي وللعلاقات الإسلامية في السنوات الأخيرة. فأخبرني أحدهم أن فتاة محجبة ومنتقبة أخذت تستشير الفتيات المتدينات والطالبات في جامعة اسطنبول وتدفعهن إلى القيام بأعمال سلبية ضد الدولة لمواقفها الدينية من الحجاب الإسلامي. ورأى بعض الشباب بين كلة من الطالبات الجامعيات وهي تستشيرهن باسم الإسلام فرفض أمرها، فدنا ثم اسرع فانتزع القاضي واذا هي شاب من النساء، وكانت كلمه في جريده له في المدفوع. ثم تبين ان الشاب كان مدفوعا من جهه ما للتقرب بين الفتيات المتدينه وللقيام بهذه الاستشاره املا في خلق مواجهه ما بين الدوله والاتجاهات الاسلاميه للايقاع بالمسلمين من جانب ولصد الاسلام حقيقه الارهاب من جانب اخر. اقول ايها الساده والسيده ان هذه الجهه والجهه انها جهه داخليه للاستخبارات التركيه مثلا، الا ان تلك الجهه بدورها انما تنبه مهمه قبلت اليها من قبل دوائر اجنبيه، ولا ريب ان الدوائر الغربيه بمقدار ما تقبل الاشمئزاز والسوء من اعمال العرب وما تسميه مظاهر الترهاب التي تؤكدها في اقطار عربيه واسلاميه كثيره تبطل حقيقه السعاده والرضا بها، ولذا فهي تذهب في دعم تلك المظاهر سرا وبالاسباب المتنوعه الى اقطار ما يمكن. ولننتقل الان الى الحديث النقطه الثانيه، وهي من الأهمية بمكان هي التساؤل عن العوامل القديمة والجديدة التي تدفع الدوائر الغربية إلى التخطيط للإرهاب ثم لفصله وتهيئ أسبابه ثم لتفصيله إلى عالمنا العربي والإسلامي. أقول الجواب عن هذا التساؤل: أما العوامل القديمة أي التي تعود إلى ما قبل عام ونصف من هذا التاريخ فتتمثل في الواقع أو تقر في دماغ السياسة الأمريكية منذ قيام الاتحاد السوفيتي علوها التقليدي أنها بحاجة أي احتياجا لمريكي الى عدو المريكي. يكون في تعلمات احتياجا للعالمية كما اصنع ذلك الاهتمام، لان المصالح الامريكية لا تزايد ولا تتنامى شبكتها في العالم كله الا من خلال استيفاء عدو. يمارس من خلال معاداته صورة الحاكم. شركات الأمن وفي مقدمتها تلك التي تنتج الأسلحة المتطورة وتصنع الوسائل الرهيبة لتسويقها واستهلاكها. لا تخلق سبيل لهيمنتها على الأسواق العالمية، وخير سبيل ومقصود إلى ذلك فيما يراه دماغ السياسة الأمريكية فتح أبواب الحروب واتخاذها شرايين تسري من خلالها دماء المصالح. وكان له ان يقع الاختيار على الاسلام تقديما على العدو التقليدي الذي انقطع عنه، ولكن لماذا وقع الاختيار على الاسلام دون غيره؟ وقع الاختيار عليه لعاملين اثنين، اولهما تزايد انتشار الاسلام في المجتمعات الغربيه بشكل ذاتي، وتقبل العقليه الغربيه لمبادئ الاسلام ومفرداته، واستئنافها بالكثير من اخلاقياتها، وهو الامر الذي نفى القيادات الغربيه الى خطر الاسلام على الحضاره الغربيه. ثانيها تقاليد كثيرة تقدم بها المراقبون الغربيون إلى دوائر غربية متخصصة تتحدث عن احتمال ظهور نظرة إسلامية حقيقية تدفع المسلمين إلى تجاوز علاقاتهم التقليدية بالإسلام وتنهض بهم إلى تطبيقه قيما وشرعة ونظاما. لعل من أهم هذه التقارير وأكثرها التقرير الذي رفعه ويليام كليفورد استاذ علم الاجرام ومدير معهد علم الاجرام في اسرائيل، الذي اوجدته هيئه الامم المتحده الى تسجيله المستمره التي عقدتها المنظمه العربيه للدفاع الاجتماعي المتجرمه والتابعه للجامعه العربيه في اواخر السبعينات من القرن الفائت. أوفدته هيئة الأمم المتحدة إلى هذه المؤتمرات مرارا. وكان أن تطرح المؤتمرون آنذاك فكرة العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمعالجة الجريمة والتطبيق من أخطارها، فأثار ذلك الحق الأصلي العظيم ما يسبب الضرر في نفس ذلك الوقت. ورفع الى هيئه الامم المتحده والى كثير من الدوائر الغربيه المتخصصه تقريرا مطولا بلغ ما يقارب 30 صفحه يطبع فيه اسباب الخطر على مسامع المسؤولين الغربيين، وقد شاء الله ان يتسرب الي هذا التقرير الذي كتبت عنه دراسه وافيه في معظم قصيره. يتلخص التقرير في النقاط التالية، يعرف كيف نُفذ معظم نقاط هذا التقرير. إنه يحمل أولا من ظهور حركة انبعاث إسلامية طويلة تغذيها تربية مضادة للاستعمار على حد تعبيره، ويحمل الأرض مسؤولية المشاكل التي قد تنجم عن ذلك الانبعاث الإسلامي التي باطلون لتجاوز الحدود التقليدية للممارسات الإسلامية لإصلاح الحديث إلى ما يسميه استعادة التخطيط الإسلامي، ومن ثم إلى استعادة طاقة الحياة الاجتماعية الإسلامية الكاملة والكفيلة أيضا بنجاحها السياسي على حد تعبيره. ثم انه يروي مخاوفه الشديده مما يسميه الانبعاث الاسلامي بالقوة المادية الأولى التي يتمتع بها الشخص العربي ألا وهي النصر. ويكرر أكثر من مرة أن حركة الانبعاث الإسلامي للإنجاز تدعمها الطاقة المادية التي يتمتع بها أصحاب ينابيع النصر كفيلة بما يراه بقلب من الموازين الحقائق الأولى والقضاء على ما تبقى لشرط من هيبة ونفوذ العدل. وفي الختام ينصح تطهير الرب بالعمل بكل الوسائل الممكنة على أن يضع يده على ينابيع النصر وأن يحول دون ما يسميه انبعاثا إسلاميا جادا يمكن أن يتحقق في أيديه. وإننا لا نلاحظ كيف نفردت هذه الوصية وكيف سمعت لها حرف متكلفة علم ذلك من علم وشهده من شهد. فهذان العاملان هما السبب في اختيار الغرب الأمريكي الإسلام دون غيره عدوا جديدا يمارس من خلال بطشه ومعاداته له تمرير مقاله المختلفة وطموحاته التي لا حد لها. أما العامل الجديد الذي لا يزيد عمره على عام ميت وهذا هو الأهم فيتمثل في الهياج الخفي الذي يطوي في كيان السلوكية العالمية من جراء المشروع الذي وصلته أنبابه وهو سعي الدول الأوروبية والآسيوية إلى بناء ما يسمونه بالجسر الأوروبي الآسيوي بينهم. ومن المعلوم أن روسيا الآن تلعب دورا رئيسيا بإنجاز هذا الذي من شأنه إقامة نظام متكامل للقطارات المعلقة بالحقل المغناطيسي المغناطيسي والذي سيمتد رشدا لهولندا إلى شنغهاي في قلب وهو أسرع من الطيران والهدف من هذا المشروع تأسيس نظام اقتصادي فورواتي يحل محل الانهيار المالي الذي يهدد العالم وفي مقدمته أمريكا. يقول لينون لاوش أحد الذين رشحوا مستوى الولايات الأمريكية في محاضرة له تركي عبر الأنترنت يوم 24/6/2001 ونشرته محاضرته في المجلة الأمريكية في مجال الاقتصاد. يقول إن الدول الإسرائيلية في الخارج والتي يمثلها اليوم بشكل نموذجي بشكل ستحضر القوى الإسرائيلية ستحضر لحرب في الشرق الأوسط لمنع الدول الأوروبية والآسيوية من بناء هذا المشكل البري بينهم والذي من شأنه أي مدى السلطية العالمية على الاقتصاد العالمي والنظام النقدي. وينبغي أن تنطلق حرب به وينبغي أن تستجر لها بعد ذلك التوقف. ولذلك يتلاشى هذا المشروع في نظام تلك الحرب المستعجلة. فما هو دور الجهات الأمريكية في خلاف بوش لها من هذا الواقع اليوم؟ دورها تنفيذ ما يجري فيه الدواخل الصهيونية لتكريم الأمور وإشعال تكريم الحرب والشرارة التي لا بد منها بذلك إنما هي إثبات الشرق الأوسط على حين يرى ودون ذلك التوقع كسر اليوم. وإنما يتمتع ذلك عن طريق ربط بالإسلام الذي يعد الشرط الأوسط المعين الأول. إن هذا الذي تخطط له التوابع الصهيونية اليوم أيها السادة والسيدات، كما تخططت من قبل للحرب العالمية الأولى بالعمل في قرن آخر ذلك، والتي كانت هي ظاهرة على مسرح الأحداث، هذا الأمر لم يعصبني ولم يكون للمجتمعات الأمريكية ذات ثقافة متميزة. والسؤال الذي يتطرقه الجميع هنا، إلى أي مدى سيندفع الرئيس الأمريكي في هذه المغامرة الطيبة؟ إذا ما سألوا عن المسلم فإنهم لا يعرفون أيها السادة والسيدات الدلائل القاطعة على كيفية السير إلى تنفيذ هذه الحرب. هذه الحرب التي تهدد أمريكا بها العراق ليس المراد منها العراق. العراق عبارة عن قطعة حرب، قطعة حرب تستوطن بها الدولة. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، وتسلسل الأحداث يدلكم على موقف الاتحاد الأوروبي بين الاجتماعي وعيون العالم، موقف روسيا الراشد ليس من أجل الأمة العربية والإسلامية، ولكن لأنها تعلم هذه الحقيقة التي تدلها ذلك. وسوف أعلق على هذا في آخر المحاضرة بما ينبغي أن يشتغل إن كان هناك ما يمكن أن يشتغل. ولا ما الإرادة التي تعنيها بها من خلال تعريفاتها التي فاجأت من العالم إلى هذا العمل على غير توقع؟ والحمد لله إن الإرهاب الذي تعنيه هو كل جهد أو مشروع أو فكر يتعارض مع مصالح أو مع من تحسب أنه من مصالح أساسا دون نظر إلى ما تتطلبه من حب الأساس ونظر إلى لما تتطلبها سويا تناقض مصالحها. فينبغي دعم الزواج السوريوني بالفعل الى انشهاد حرب في الشرق الاوسط وتكفل بالوقاف على تلك الخطوه، ونظر الى ان الوقود الوحيد لاشعار هذه الحرب هو نصف خصومه الترهاب والاسلام الذي اليه ينتمي سكان هذه المنطقه. إذا فيشترط قبول الحرب على أساسه ومن منطلق الاتهام به. ولكن فمن تساءل ما شأن الإسلام والإكرام ومع علاقة كل منهما بالآخر؟ وقبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن أذكر وأن أذكر نفسي وأن أذكركم جميعا بما هو بدليل من أن الإسلام ليس مكلفا بالظهور المنطلح من المحيط لكلمة الإسلام، ومن ثم فإن الإسلام ليس بشأنه أن يكون حارس الأمين لمصالح أمريكا العامة. إن كلمة الإرهاب التي هي مصدر لأغلب عيوبه سلاح محدد كما هو معلوم لأن يكون فهو بالنسبة لأحد حدين وسيلة تربوية لا بد منها وصورة لا قيمة عنه لحماية العدالة في المجتمع. لولا شيء من الإرهاب لما طلع أمر تربية الأولاد في المجتمع ولما قدمت تربية التلاميذ في المجتمع ولما استقر حكم النظام في المجتمع ولما تحققت الحقوق عن ايدي المعتدين والمعتدين. فاما لائق الميزان الاسلامي ايها الساده والسيدات في الامر، فاما ان تجاوز المجتمع او الافراد هذا الحد المشروع للارهاب إلى نصف عن الطاهر في سبع يوم أو في خمس أيام أو في ثالث إلى الغرامة في الثانية، فذلك هو البخل. لا يرى ذلك هو البخل في المنطلق الإسلامي، والباقي يجب أن يحفظ على ذلك. وخطاب الله في هذا الطريق الكريم إذ يقول: فإن فقط إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى مسجدها. هذا هو التعبير الدقيق، وهذا هو المعنى الذي تنطبق عليه القيم وتتلاقى عليه حقوق الشعب. تلك هي علامة الانتقاد في الكتاب او الاسلام بالفعل، وانه التقرب الانساني المعنى تجمع عليه العرب والقوانين والشرائع والحمم والدول المتمكنه والمتحرره كلها. وعندما تسكت الإجابة المسلمين الإرهاب الذي بعث الدنيا بالتهديد والتضعف لكل ما يمارسهم، عندما تسكته بالبغي الذي لا يجد معناه أمعا، فإن العالم الإسلامي كله شعوب وحكومات مع الوجود بوجه الله فالقضاء عليه. ولكن ماذا ذلك الذين يشكون نصيصا الى المسجد ويحاولون ان يجمعوا الله مع الشر ويبعثون الجهاد الاسلامي الذي شرعه الله عز وجل للارهاب؟ ان الجهاد في الشريعه الاسلاميه في كلمه شافعه عليه وسلم ليس اكثر من العين الساجره التي تحت الشقوق ابدا. وآية ذلك ان المسلمين عاشوا في مكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يتعرضون لاصناف من الاذيان والاذى دون ان يؤذن لهم الاذى. اذ لم تكن لهم في مكه حقوق فلما هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق للمسلمين فيها قرض ووطن وقامت لهم عليها دوله وقام لهم في ظلها نظام سلطوي، كان لا بد لهم من سبيل الحمايه من اي عدو متواجد هنا. ومن اجل هذا هذه الحاجه شرع الله فيها. اما في مكه فلم يكن للمسلمين فيها وراء العقيده التي يلتفتون اليها ويحاولون في سبيلها اي حق ثابت ينهضون لدراسته ويقاتلون في سبيله في مستوى ومن لم يكن للجهاد القتالي شيء ومن ثم اين اي وجود بلغت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل عدوان المشركين له الا بمزيد من الشفقه عليهم ورحمتهم، فما حصلت لسانه بكلام قاس له ولا بدعاء عليه حتى في احدث الساعه واقصى الذي مرت به وفي المسلمين في 6 سنوات الديوان الذي امضاها فيه. اذا فالجهاد لم يشرع في كفار النار عن الاسلام، كما يعرف البعض المستهلكين من مختلف اولاد المسلمين ان يقول. ومتى كان الاسلام الذي يساوي الاسلام في بيت الكره اسلاما مقبولا عند الله؟ اذا يستوى المنافق والمسلم في ميزان ذلك عز وجل، اما يكون ذلك لقد شهد التاريخ تاريخ الفتوحات الاسلاميه التي كانت بقياده رسول الله ثم التي كانت بقياده الخلفاء من بعده انه ما من بلد وحي وقت لوراءها الا وكانت ردها على عدوان واقع او متوقع، اي عدوان خفي مخصص له. ولقد دخل رسول الله مكه فاتحه فلم يظن مشركا على الاسلام ولم يكن من المبايعين له كتابا ناقش اليه فتراه طوعا وحسب في بيان هذه الحقيقه التي تعتز بها الانسانيه بينما الاسلام هذا البيان الذي لم يلقاه الساعد والى ذلك وان احد من المشركين تجاهل فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادبره من ذلك بانه قوم لا يعلم فليس على رئيس الدوله الاسلاميه ان يستقبل المشركين والشاعرين ايما كانوا ان يرحب بهم فقط في دار الاسلام بل عليه ايضا ان يحق لكل منهم مظله امر تحميه خلال وجوده كما ان عليه ان يتكفل باعادته كافرا ان شاء او مسلما الى من الذي وجده هذا كلام سبحانه وتعالى وما من مقاتل سائر في فتح الاسلام الا وكانت نوره قاطعه لتعالج سعيد ما بين المسلمين وغيرهم ايا كان يشهد على ذلك والعراق وبلاد الشام وغيره ولم يكن خارج التعالج نتيجه لسيادتهم شاءها قاده الطبقات ابدا ولكنه كان ولا يزال حكما كان ولا يزال حكما نافذا من احكام الشريعه الاسلاميه يجب ان يقر في كل زمان ومكان ولما توجه الجيوش الصليبيه مضافا الى بلاد الشام اكثر قاده تلك الجيوش سلطه رسائل الى المقاصد والمسلمين بين الطهرانيين والمسلمين وكانوا لا يجدون عن حدود المسلمين ممكن من المسلمين الاسلامي كان نصف الى مده طويله ثم آل امره الى المسلمين عندما قامت الجيوش الصليبيه كان عدد المسيحيين لا يكفي عن ثلث المسلمين ارسل قاده الحملات الصليبيه رسائل سرا الى المعاني المسلمين يسالونهم في عن قرارهم الذي اتخذوه فهو الوقوف الى جانبك من قومهم المسلمين ام الوقوف الى جانب جانبهم الصليبيين وكان جوابهم جميعا بل نقف الى جانب بني قومنا المسلمين وشهد التاريخ كيف ان المسلمين والمسيحيين قاتلوا الفتاة الصليبيين في خندق واحد. هذا الواقع نتيجه لهذا الحساب هي الحقيقه التي حدثتكم عنها والتي هي حكم من احكام الشريعه الاسلاميه. احسن الارجوله عدد الذين قتلوا المسلمين وغيرهم في الغزوات التي قامت بين الفريقين من السنة الثانية إلى السنة التاسعة لبيت شرفة كان عددهم 1,810 شخصا 18,000 شخص ثم أن المناطقين اليوم أحصل على الفترة في حرب العالمية الأولى التي اوقف نار نيرانها كل من في طاقه الصهيوني العالمي من عام 1914 الى عام 1915 فكان عددهم مليونين ومئه الا فليضحك الدنيا اليوم ضحك ذهول الطاقه من هذا الذي تراه العالم ولا يشك وحوش تتقوقع تحت سيما ملائكة الحب والسلام وفيها الربانية تنزلت رحمة لأسرة الإنسانية جمعاء صنعة وظيفة لتلك الوحوش في النهار وبعد فهذا هو معنى الجهاد الذي شرعه معناه وظائفه اليوم هو معناه وظائفه اليوم شراكة لحقوق الأمة أن لا يقوى عليها ولا يمنع في الليل منها الصوم وحراسة الحقوق أيا كانت ذكرها الذي لا بد منه خمرا قدرا لاننا احرم كالشرب به ولكن لانها خدمه اسلاميه للاسره في اسرائيل صحه ومهتمه وقد كان الحارس بحقوقها شهيدا بطريقه المعاناه بشهاده من رسول الله القائل من قتل دون الدم فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد وان من اهل ما يشهد منه المنطق ان يكون وقوف دوائر الغربيه في وجه الدنيا كلها من اجل مصالحها المشروعه وغير المشروعه عملا مؤيدا ممنوعا ثم لا يكون اتباع المشروع فيها عن حقوقه مؤيدا ولا ممنوعا قبل الخاتمه التي انهي بها حديثي ايها الساده والسيدات نتساءل اين نقف نحن من مراحل هذه الخطه التي وصفتها نحن نقف من مراحل هذه الخطه في مرحله الاخيره في مرحله التنفيذ ومرحله التنفيذ هذا المتاجر كما قال لنا داوش في محاضرته التي شعب ودعت اليوم في اوروبا وامريكا ذلك الى ايقاظ نيران حرب شرق الاوسط للتجرب اليها او واعود واقول لكم ليس التهديد الذي يوجه صباح مساء الى العراق في كل الاحوال ومهما كانت المواقف عباره عن حرب خاصه بالعراق هذه الحرب عباره كما قلت له قصه حرب تستوطن بها الديار كلها ولا يستطيع حاكم امريكا ان يخالف الامر الصادق اليه هنالك علم جديد وتستنزف به وتقنع بالمسؤوليه بلغ عدده ما بين 80 و60 مليون هو الذي يحكم اليوم في اسرائيل وهو لم يقول والقانون الذي يحكم فيه البيت الابيض ليس عباره عن القانون التقليدي المعروف وانما هو العدل وكم في مناسبات تشهد بالعهد الذي وتمد ذلك وذلك الاعلام مرئيه او غير مرئيه ولعلكم سمعتم الكثير او رايتم الكثير من ذلك ولو ان الرئيس الامريكي اراد ان ينصح عن شعوره وان يتحدث عن واقعه بين اربعه اكرام في لقاء خاص لقال انني محسوبا ولم نحن لا نقف من هذه الخطه في هذه المرحله وهذا هو دليل الامر ولكن هل ستنفذ هذه الخطه كما قلتم لنا ام ان خطه ربانيه ستواجهها اجيب عن هذا الكلام من خلال هذه الخطه التي تسميها ان كل هذا الذي تم بيانه ايها الساده والسيدات من خلال ما اوضحته من خلال الادله والبرهان التي عرضتها في هذه المحاضره لن يكون لها على صعيد الواقع الا في حاله واحده لا تهدف هي ان تغرق هذه الامه وقد عادت فتحت استحاله حقيقيه على مستوى ارادتها اولا وعلى مستوى رجلاتها وشراعتها ثانيا وفي مناخ هذه الوحده الاشتراكيه الراقي تستنزف التي تم بيانها مع صوره من برامج الراقصه والمنطقه عندها ويضعها العالم في مركز التصديق الكياني اولا ثم التصديق لها اما من برامج التصديق فلا تتشرف مستمرا فستبقى فسوف تبقى عزوزا للجماعات الحقيقه فينا ولسوف يظل معنى في هذه الاسلام وبالتالي من الحضاري هو المعنى المزيف الذي يختاره له السيد المصري ثم من صاحبه صاحبون وكتب كاتبون واعلن الناشرون يكشفون الدين ويثبتون وجه الحق فلسوف يضيع ايها الاخوه ويقتضي ذلك كل يوم تحت سلطان هذا التحدي الارحم الذي يمارسه اليوم بشكل مشهور تحالف السلطانيه العالميه مع الدوائر الامريكيه وفي ثلاثه خيارات وصراعات المصالح او الخفيه المستحكمه يستمر ذلك وذلك ولم نقطع النجم على التوصيف الى هذا الذكر الذي تسمعه ولم تسمعوا من اوصاف الديانه الاسلاميه الذي يحتضن كل معاني العدل والانسانيه والمواساه والمساواه الى مواقف الحق زور وكيلا وقوات فان عجزت عن اقناع المسلم بان تتبع عن وهله التشاطر والتدابر الى الكتله التي اصطفاها الله لها وحده واعتقاما حقيقيا بحبه المزيد فلنعلم ان قواعد هذه التحديات القائمه على الزجر والفكر ستظل ملاحقه مهما ما مضى فقط فيما اتى منها الواقع والهم انا ايها الساده والسيدات معك الجبل التي اصابها السيد الرئيس الشاذلي اعتقد في مؤتمر في معنى الاخير لانها كلمه الجنسيه ولانها اشبه ما يكون في الجبر بين التراب والارض لو ان تلك الكلمه اسمعت لهم وقلت واعلم ان هذه الكلمه اليتيمه قضينا سبع جيدا وتنازعنا ذات اليمين وذات الشمال لنسمع تجاوبا لها ولكن هناك الى اليوم لم نسمع اي صوت لها يبقى الى مستوى تلك الكلمه نعم هذه حقيقة عجزت في هذا الجانب وأتألم أيضا لها عجزت فيها عندما أجد أن سوريا ما تزال تملك بمشاعر الشر ولكن حقيقة عندما أجد أن سوريا وهي تملك بهذه المشاعر هي الوحيدة هي الوحيدة على ان الكلمه ايها الاخوه طالب هو مفتوح امامها في كل الاوقات واعظم في هذا الوقت يجب ان نتجه اليه ونصل منه في كل التقلبات والحياه وهو باب الاتجاه الى الله بضراعه ما يتوسل اليه واعظم به من ملكه ومنامه سهام الاسحاق ايها السادة والسيدات سهام الاسحاق لا تستطيع اريد بنفسك وبكل ان تنظر في ساحة كل تقريبا تاخذ بين يدي مولاك ايا كان هذا الامر يستنشق النصر يستند يدعو الى قادة هذه الامه الاجتماعيه يدعو لقائد هذه الامه انا اتقرب بمقاييس هو من اشد الحاجه الى ان يكرمه الله عز وجل بجزء من علمه وعلمه الذي اتقرب به الى الله اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته اهتمام قلوبنا بالسيد عبد الله اللهم أنتم تطلبون وأكرمتموني بهذا اللقاء والحمد